كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. أوصل ترحيبي بكم أيها الإخوة والأخوات، ويسعدنا اتصالاتكم ومشاركاتكم، يسعدنا اتصالاتكم ومشاركاتكم التي والأرقام التي سوف تخرج لكم تباعا على الشاشة بإذن الله عز وجل، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم يا دكتور مرة أخرى، واستسمحكم عذرا أن نجيب على مجموعة من الأسئلة هنا، أسئلة أو نستعرض إجابة على أسئلة الحلقة الماضية. الأخت لولو إبراهيم من السعودية تجيب على السؤال الأول: هل يقدح تخلف المصالح في الجزئيات؟ أجابت بقولها: لا يقدح هذا التخلف في أنها غير مقصودة للشارع، فمثلا القصاص شرع لإقامة العدل. ثم أجابت قالت: لا يقدح كون إقامة القصاص موجودا، ولكن يوجد من الناس من يتجاوز ويقتل عمدا وعدوانا فيقتص منه، فهذا ليس مخلا بأصل المقصد الشرعي أو مقصد الشرعي، وينبغي لنا أن نفرق بين المقصود الشرعي لله جل وعلا وبين ما أراده كونا وقدرا، فمراد الله كونا وقدرا قد يختلف عن مراده شرعا، فهو شرعا يريد حفظ النفوس ويجب لنا ذلك، وشرع لنا من الأحكام ما يضمن لنا في حفظ النفوس بالجملة، ولا يعني هذا أنه لو قتلت نفس لاختل هذا المراد. هذه الضروريات والحاجيات التحسينات لا تختل بتخلف المصلحة في بعض الجزئيات أو عند بعض الأفراد في مثل مصلحة حفظ النسل، حينما نقول ها هو القصاص يقام ومع هذا يوجد من يقتل. هذا هي إجابتها يا شيخ، تعليقكم.
نعم، هي إجابتها يعني في الجملة صحيحة، أن تخلف بعض تخلف المصالح في بعض الجزئيات لا يقدح في كون هذه المصلحة الكلية مقصودة للشارع، والمثال الذي ذكرته أيضا يوضح ذلك، فإن وجود من يقتل مع أن الشرع أراد بتشريع القصاص حفظ النفوس لا يقدح هذا في مقصود الشارع ولا في أن هذا مقصود للشارع. لكن هي كأنها في أثناء كلامها قالت لأن الجزئيات غير مقصودة للشارع، والواقع أنها مقصودة، ونحن ذكرنا أنها مقصودة للشارع، لكن قصدها من حيث تستقيم الكليات لا من حيث كل جزئية بمفردها، وهذا نظر دقيق ربما يعني فات الأخت أو غيرها من المشاهدين المقصود به، يعني أنه حفظ نفس فلان من الناس هي مقصودة للشارع، لكن قصدها من حيث تؤدي إلى حفظ النفوس، أما إذا كان حفظ نفس فلان ستؤدي إلى إزهاق نفوس كثيرة فلا. يعني حينما نقول لما نقتل هذا المسكين وهو قاتل عمدا من غير يعني ونحاول أن نمنع قتله، نحن بهذا نعرض نفوسا كثيرة للقتل، فحينما يأمر الشرع بقتله هو ليس معناه أن الشرع لا يحفظ النفوس وأنه لا يقصد نفوس حفظ نفس فلان وفلان من الناس، بل هي داخلة في العموم، لكن حينما يتعارض هذا مع حفظ نفوس الآخرين فإنها حينئذ يكون قتلها هو المقصود لتحيا نفوس كثيرة بقتل القاتل وبإقامة الحد على المحارب ونحو ذلك.
أجابت الأخت حفيدة الصحابة من السعودية في السؤال الثاني: كيف يجاب على الاعتراض على قصد الشارع لحفظ النفوس بإيجاب القصاص والحدود؟ أجابت: حفظ النفوس هو مقصد من مقصود الشارع، وكونه وجد بين الناس من يقتل عمد فيقتص منه لا يخل بمقصد الشرعي ولا الحد لبلوغ الفساد، ولكن القتل عدوانا هو الغالب، فإقامة الحد هو مقصد لحفظ النفوس، القصاص شرع لإحياء النفوس أو شرع لإحياء النفوس الأخرى الكثيرة المعصومة، وهو يندرج تحت القاعدة الكليات لا يمكن المحافظة عليها دون المحافظة على الجزئيات. هذه إجابته.
هذا كلام جميل الأخير، يعني أنها لا يمكن المحافظة على الكليات دون المحافظة على جملة الجزئيات، لا على كل جزئية على حدة، فالجزئيات نقول هي مقصودة ضمن قصد الشارع لحفظ نفوس الكل، وليس يعني على انفراد، ليس على انفراد. هذا يعني هو مقصود الأخت، وإن كانت العبارات يعني قد يكون فيها شيء من الخلل أو من القلق، فلعلها إن شاء الله يعني تراجع الحلقة وتسمعها مرة أخرى، وأيضا تقرأ المسائل الخاصة بها أو التي احتوت على جل ما قلناه من كتاب الشاطبي، وهي إن شاء الله سيتضح لها المراد.
نعم. أجابت كذلك الأخت خديجة من المغرب جزاها الله خيرا، وأم الحارث من السعودية كذلك، والتوجيه من المدينة هذا الاسم من السعودية، وأنجم أخرى مكتوب يعني دول أخرى، سمر من الأردن كذلك. هذه الإجابات يا دكتور توجهون لهم في طابكم ثم تبدأون في الدرس.
نحن دائما يعني نشكر الإخوة على تواصلهم، ويعني أحاول أو أريد أن أقول لهم أنه ينبغي أن يعني يسمع الحلقة مرة ومرتين، لأن درس المقاصد يعني يحتاج إلى تعقل ويحتاج إلى علوم أخرى تسبقها الحقيقة. فقد يكون بعض الأخوة المشاهدين الذين يتابعون معنا لم يسبق لهم مثلا أن درسوا شيئا من علم أصول الفقه، فتصعب عليهم بعض العبارات فيستغلق عليهم الكلام كله، حينما يكون بعض الكلام غير مفهوم فإن بقيته أو جملته تصبح أيضا غير مفهومة. ولهذا يعني أنصح بأن يعيدوا الحلقة أو يقرؤوها إذا كانت
موجودة في
الموقع، على الموقع الأكاديمية في الإنترنت، يقرؤونها مرتين وثلاثا، وإن شاء الله سينحل ما يعني يعترضهم من إشكال.
تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقات الماضية بعد المقدمات والتعريف ذكرنا تقسيما للمقاصد نقلا عن الشاطبي، وهو أن المقاصد على أربعة أنواع، وذكرنا ما يتعلق بالنوع الأول منها وهو مقاصد وضع الشريعة ابتداء، فتكلمنا عنه في الحلقات الماضية، كان حديثنا عن مقاصد وضع الشريعة ابتداء. واليوم بإذن الله سننتقل إلى النوع الثاني كما سماه الشاطبي، وهو مقاصد الشارع من جهة وضع الشريعة للإفهام. ما معنى هذا المقصد؟ هو يريد أن يقول إن الشارع وضع الشريعة لكي يفهمها كل الناس، كل من يعني يخاطب بها تكون مفهومة له معلومة. وبطبيعة الحال يعني أن الشريعة كما هو معروف لم تأتي لتكون ألفاظا معمى غير معروفة المعنى، وليست أيضا طقوسا تعمل لا يدرك عن حقيقتها شيء، وإنما هي جاءت بأمور أكثرها معللة كما قلنا، وجاءت كذلك بألفاظ واضحة لا يجهلها العرب الذين خوطبوا بها. فكل عربي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة حينما أرسل بها هو يفهم معاني هذه الشريعة. ويمكن بهذا أن نقرر أن الشارع قصد من وضع الشريعة أن تكون مفهومة، أن تكون مفهومة للناس، بل مفهومة لعامة الناس، لا يقتصر فهمها على المثقفين ولا على المتعلمين ولا على الأذكياء، وإنما يعني يمكن أن يفهمها الإنسان العادي إذا كان عارفا بلغة العرب. ما الدليل على أن الشارع قصد بالشريعة الإفهام؟ هناك عدة أدلة، منها مثلا أن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالقصد من خلق الجن والإنس هو العبادة، والعبادة تكون بماذا؟ تكون وفق الشريعة. فإذا لم يفهموا هذه الشريعة كيف يعبدون الله؟ لا يمكن لمن لم يفهم الشريعة أن يعبد الله بهذه الشريعة ويتقرب إليه بها. الأمر الثاني أن الله قد أخبر ووعد ووعده حق، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كانت الشريعة حينما جاءت غير مفهومة للأميين، وبطبيعة الحال يكون يعني الكلام عن القرآن وعن السنة لأن هذه هي أصول الشريعة، وجميع من عدا ما عداها هو يرجع إليها. لو كان القرآن أو كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم غير مفهوم لعامة الناس، فإن هذا يصبح تكليفا بما لا يطيقون، كيف يخاطبهم بما لا يعلمون معناه ثم يطالبهم بالامتثال؟ هذا أمر بعيد. كذلك مما يدل على هذا أنه لم يشكو أحد من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم معاني القرآن، ولم يقل أنه لم يفهم معاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء والأذكياء والأقل ذكاء، عموم الناس كانوا يفهمون من الشريعة ما يكفي لهم لتطبيقها والعمل بها. ثم أيضا لو استقرينا نصوص القرآن والسنة سنجد أنها واضحة وجلية، وما يحصل فيه غموض في موضع يفسر في موضع آخر ويوضح. فهذه كلها تدل على أن من مقاصد الشارع في وضع الشريعة أن يفهمها عامة الناس، وأن لا تكون خاصة بصنف معين من الناس وهم الأذكياء مثلا بحيث لا يفهمون سواها. هذا المقصد لما يعني يتقرر ويتضح في الذهن ستبنى عليه أمور أخرى في فهم القرآن وفي فهم السنة وفي تفسير ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وفق المعنى الذي يعرفه العرب الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم. فنبني على هذا يعني أن القرآن الذي هو أساس هذه الشريعة عربي جاء بلغة العرب، والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف رسول عربي، وقد نص الله جل وعلا في كتابه على أن القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقالوا لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، يعني الرسول عربي واللفظ أعجمي، أو أن بعضه عجمي وبعضه عربي. وقال أيضا بلسان عربي مبين، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه ويقولون لعله إنما علمه بحيرة الراهب أو علمه فلان أو فلان بهذا، لسانه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات وما في معناها تقرر عربية القرآن، وهذا يجعلنا نبني عليها قواعد أخرى تعيننا في تفسير القرآن. فنقول إذا تقرر أن القرآن عربي وأن الشريعة عربية فيحمل على ما تعهده العرب في كلامها وعلى مقتضى ما جرت عليه العرب في أساليبها. ومعلوم أن العرب كانت تتكلم باللفظ العام وتريد به العموم أحيانا، وأحيانا تتكلم باللفظ العام وتريد به الخاص كما قال الشافعي في الرسالة، وأحيانا تتكلم باللفظ العام وتريد به العام لكن مع إخراج بعض أفراده. كذلك كان العرب تتكلم بالكلام مطلقا في موضع وتقيده في موضع آخر فيحمل المطلق على المقيد. تتكلم العرب أيضا بالمترادف، بالكلمات المترادفة التي يعني تفيد معنى واحدا. فهذا ينبغي أن يستشعره من ينظر في تفسير القرآن وفي يعني فهمه وإفهامه للآخرين. كذلك العرب قد يعني تطلق كما قلنا في موضع وتقيد في موضع وتقصد وقد تقصد المعنى القريب أحيانا الظاهر وقد تقصد معنى بعيدا لكن لابد من قرينة حينئذ إذا قصدوا المعنى. ولهذا لما كتبت العلوم اللغوية فيما بعد وأصبحت لها يعني أسماء خاصة ومصطلحات خاصة وقالوا هذا يسمى حقيقة وهذا يسمى مجاز هذا يسمى صريحا وهذا يسمى كناية فجعلوا لها يعني ألفاظا تخصها لتعليم الناس بها وإلا فالمعنى كان موجودا فالعرب كانوا يتكلمون بالحقيقة وبالمجاز وإن كانوا لا يسمون هذا حقيقة وهذا مجاز لكن قد يقولون هذا هو المعنى الظاهر هذا المعنى القريب لكن قد يقولون هذا هو المعنى الظاهر هذا المعنى القريب وهناك معنى آخر قد يقصد إليه المتكلم لكن لأجل أن يقصد إليه لابد أن يضع قرينة لابد أن يضع لنا قرينة تدلنا على هذا. هذا الـ 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 يعني التقرير يفيدنا كثيرا في إبطال كل التفسيرات الباطنية التي يعني يزعم أهل الباطن أنها هي مراد الله وليس مراد الله ما تعرفونه ولا ما تفهمونه أنتم. فهناك فئة يعني من الناس قد ينتسبون إلى الإسلام وقد لا ينتسبون إليه ربما قالوا هذه الألفاظ التي تقرأ الآن وتقرؤونها في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم لها معاني خفية فأنتم أهل الظاهر أنتم تأخذون بالمعنى الظاهر وأما المعنى الباطن فهو الذي أراده الله جل وعلا وأنتم لا تعرفونه. فمثل هذه القاعدة التي تبين أن مقصد الشارع من وضع الشريعة أن يفهمنا إياها لا أن يعمي علينا ويجهلنا ويحيرنا ويجعلنا نقف يعني مشدوهين لا نعرف المراد. فإذا تقرر أن من مقاصده هذا فلا بد أن يكون ما فهمه الصحابة وما فهمه التابعون ومن جاء بعدهم من المسلمين هو المراد هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يصدق ما يقوله من يزعم أن المعنى الباطن هو المعنى المراد لله جل وعلا كما يذكرون مثلا في تفسير بعض الحروف المقطعة التي في أوائل السور بعض التفسيرات التي لا يمكن أن تدل عليها في لغة العرب. فأنت لأجل أن تعرف أن هذا المعنى يمكن أن يكون مرادا لله جل وعلا أو لا يمكن لابد أن تعرف لغة العرب على حقيقتها تعرف أساليب العرب. هل من عادة العرب أن يعبروا بمثل هذا التعبير عن هذا المعنى؟ إن كان الجواب نعم فهذا مقبول وحينما تتعدد الاحتمالات نرجع إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآية أو تفسير الصحابة والتابعين. نرجع أيضا إلى أن ما أجمل في موضع قد يفصل في موضع آخر إما من القرآن أو من السنة. لكن حينما يكون هذا المعنى لا يمكن أن ينطق العربي بهذا اللفظ ويريد به هذا المعنى فأنت تستبعد هذا وترده من أساسه. فالعرب إذا استعملوا اللفظ الذي وضع لمعنى بس إذا استعملوه في معنى آخر ليس هو المعنى القريب لابد أن يكون في سياق الكلام أو في سباقه في أوله أو في آخره أو في وسطه ما يشير إلى المراد ما يشير إلى ذلك المعنى الذي قصده. ولولا ذلك لكان هذا يعني التعبير إلغازا وتعمية وتجهيلا للناس. وهذا يعني من هذا المقصد يعني تقريرا لهذا المقصد قرر الأصوليون بعض القواعد مثلا فقالوا الأصل في الكلام الحقيقة حتى يدل دليل على صرفه إلى المجاز وقرروا أن المجاز لابد له من علاقة بين المعنى الوضعي والمعنى الذي يعني استعمل فيه وقرروا أن التأويل أي تأويل لللفظ الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد لا يقبل إلا بشرط أن يحتمله الكلام أن يكون الكلام يحتمله من حيث ماذا؟ من حيث استعمال العرب للغة. هل من عادة العرب أنهم يستعملون مثل هذا اللفظ في مثل هذا المعنى أو لا؟ ثم لابد أيضا من قرينة أو دليل يدل عليه، فالتأويل لا يقبل إلا بهذين الشرطين، أن يكون هناك دليل على صحة هذا التأويل أو قرينة على صرفه من المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول إليه، وأن يكون موافقا للغة العرب، موافقا للغة العرب بمعنى أن العرب يمكن أن يعبر بهذا اللفظ عن هذا المعنى، وكل ما خرج عن هذا فهو باطل لا يمكن أن يقبل. وبهذا ردوا على كثير من أهل البدع ومن المبتدعة في دعواهم، إما دعواهم إن المقصود بهذه الآية باطنها وليس ظاهرها الذي تقصدونه، حتى أدى ببعضهم إلى يعني أن يتدخل في أمور هي يعني معروفة أنها لا يمكن أن تدل على هذا، فإذا به يقول مثلا الحاء في قوله حاميم الحاء ترمز إلى حرب علي ومعاوية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بعضهم يقصد عائشة، هل من المعقول أن يعبر بهذا اللفظ؟ ثم الأمر هذا جاء في يعني خطابا لمن؟ هل الأمر بذبح بقرة خطابا لمن؟ إحنا لبني إسرائيل، فهم يعني يصرفون هذا المعنى إلى معنى آخر. قد يقول قائل طيب العرب لا يمكن أن يعبروا عن المرأة ببقرة؟ نقول والله ما عهدنا هذا، ولا بد أن يعهد هذا عند العرب، فلا نعرف أن العرب يعبرون عن المرأة بالبقرة، ولا يوجد في شعرهم حسب علمي ما يدل على ذلك ولا في كلامهم. لكن حتى لو فرض أنه وقع مثل هذا، حتى لو فرض، فأين الدليل؟
هذا التفسير الباطل يا شيخ،
لا شك أن هذا تفسير باطل واضح البطلان. قد ننطلق من هذا أيضا إلى أمور أخرى معاصرة، لكن بعد النقطة الثانية. الأمر الثاني والقاعدة الثانية التي يمكن أن تكون داخلة تحت مقصد وضع الشريعة للإفهام هي أن اللغة العربية من حيث وضعها للمعاني تنتظم معنيين، تنتظم نوعين من المعاني، تنتظم نوعين من المعاني. المعنى الأول المعنى الظاهر، المعنى الأصلي المباشر الذي يفهمه الإنسان العربي بمجرد سماعه لهذا اللفظ، هذا يشترك فيه عامة الناس. هناك معنى ثاني يسمى المعنى التبعي، هذا المعنى التبعي لا يغير من المعنى الأصلي شيئا، لا يغير من المعنى الأصلي شيئا، ولكنه في بعض الأحيان يزيده تأكيدا إذا كان المخاطب منكرا أو مترددا. فمثلا حينما تقول في لغة العرب جاء زيد، هذا الكلام يفهم منه أنك تريد أن تخبر بمجيء زيد من الناس، لكن حينما تقول قد جاء زيد هل المعنى هو هو؟ قالوا هو المعنى الأصلي موجود، لكن أضيف إليه معنى تبعيا، معنى تبعي هو أنه أراد أن يؤكد مجيء زيد وليس مجرد الخبر. لما يقول إن زيدا قد جاء، إن زيدا قد جاء، يكون أيضا فيه مؤكدات كثيرة، فيه إن وهي من المؤكدات، وفيه اسمية الجملة، يعني حينما تبدأ الجملة باسم زيد دليل على الاهتمام بالذي أتى لا بأصل المجيء وإنما بالقادم من هو، والتأكيد أيضا بقد، فهذه مؤكدات هي تعد من المعاني التابعة. تلاحظ أن المعاني التابعة لا تغير المعنى الأصلي، إنما هي تضيف إليه تأكيدا، تضيف إليه جمالا، تضيف إليه يعني قبولا لدى السامع، تحببه لدى السامع، تجعله مقبولا، تنبه السامع إلى بعض يعني فوائده. هذان المعنيان يعني المعنى الأصلي والمعنى التبعي هما من يعني من ما يقصده الشارع في تشريعه، ويستفيد منه العلماء في بيان يعني أحكام الشريعة وما الذي يكون آكد منها من الآخر وما الذي يجب أن يعتنى به أكثر. فحينما مثلا
هذا الذي يفهمه خاصة الناس
نعم دكتور. هذا المعنى يفهمه يعني المعنى التبعي هذا لا يفهمه إلا خاصة الناس، لكن ما يتعلق به تكليف له، لا يتعلق به تكليف، هو مجرد تأكيد، مجرد زيادة، يعني مجرد تحسين للمعنى وترغيب فيه. أما المعنى الأصلي فهو الناس فيه سواء ومشترك ومشترك
بينه. وهو أغلب القرآن والسنة يعني معتقدي.
نعم يعني هو القرآن والسنة يعني
لها معاني الأول هو أغلب
نعم لها معاني أصلية ومعاني تابعة. المعاني التابعة هذه يحكي الشاطبي فيها خلافا أيضا، يقول هل المعاني التابعة هذه يمكن أن يستنبط منها حكم مستقل أو لا يمكن، فهو يذكر خلافا بين العلماء ويذكر رأي هؤلاء ورأي هؤلاء، ولا نريد أن نخوض في هذا، لكن هو يقول إن بعض العلماء يقول إن هذه المعاني التابعة ينبغي أن نستفيد منها لأنها هي داخلة في مقصد الشارع، في مدلول كلام الشارع، هي تدل عليه من حيث اللغة العربية، فهي لا تخرج عن ما قررناه من أن القرآن عربي وأن الرسول عربي عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به من قرآن أو سنة يجب أن يحمل على معهود كلام العرب، هي لا تختلف يعني لا تختلف عن هذه القاعدة الأصلية، ولكن نظرا لخفاء بعض هذه الأمور يقول وقع الخلاف هل يستفاد منها الحكم أو لا يستفاد منها، فذكر مثلا دلالة الإشارة، مثلا دلالة الإشارة هل يمكن استفادة الحكم منها أو لا يمكن، يعني حينما يكون الكلام في موضعين مثلا وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا في آية، وفي آية أخرى يقول وفصاله في عامين، فالعلماء يعني بعضهم نظر إلى هذا وقال ما دام الحمل والفصال يستغرق 30 شهرا والفصال يعني نهاية الفطام يعني يكون في عامين، الرضاع يستغرق عامين، إذن مدة الحمل أقلها 6 أشهر. الآيتان لم تساق لبيان مدة الحمل، وإنما سيقت إحداها لبيان أن الحمل والفصال يمكن يستغرق 30 شهرا، والأخرى لبيان أن الفصال يستغرق 2 كاملين. فجمعوا بينهما، جمع بينهما بعض العلماء واستنتج هذه النتيجة، وهي يعني يقبلها العقل ولا تنبو عنها أفهام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، لا تنبو عنها أفهام العرب، فلهذا يقول لما لا نستدل بها على الأحكام. آخرون يقولون لا، هذه أمور ليست يعني ظاهرة ولا واضحة، والشريعة والحمد لله إنما جاءت للإفهام ليفهمها القاصي والداني الذكي وغيره، لكن الجواب عن هذا أن يقال هم يفهمونها إذا أفهموا، يعني حتى أي عربي أو حتى غير عربي إذا شرحت له هذا يفهم، ليس مستعصيا على الفهم، هو ليس مستعصيا على الفهم، ولا تنبو عنه يعني أساليب العرب. هذا التقسيم لمعاني اللغة يعني يتبين لنا منه أن مقصود الشارع يتبين لنا مقصود الشارع من في تعدد الأساليب، يبين لنا ما هو المقصد في تعدد أساليب القصص القرآني. تجد القصص القرآني يساق في أكثر من موضع، ففي موضع يساق بعبارة وفي موضع آخر يساق بعبارة أخرى، وهذا حسب يعني المقام الذي سيق فيه، لأنه في موضع مثلا قد يراد التركيز على جانب من القصة لأنها هي المقصودة بالاعتبار، ثم في موضع آخر من القرآن يتم التركيز على جانب آخر من القصة لأنها هي التي قصدت بالاعتبار في هذا الموضع. فإذا يعني تأملنا تلك القصص واستحضرنا في أذهاننا أن العرب يعني لها معاني مقصودة ظاهرة أصلية ومعاني تابعة هي لا تتعارض مع المعنى الأصلي، وإنما هي كالمحسنات له، إذا استحضرنا هذا نستطيع أن نستفيد من القصص القرآني كثيرا من العبر. ويعني أهل الوعظ والدعاء يمكن أن يستفيدوا كثيرا من هذه الأساليب ليبينوا يعني عظمة هذا القرآن، ليبينوا عظمة هذا الدين، لإقناع من في قلبه تردد أو في قلبه شك وما أشبه ذلك. أيضا من المقاصد المهمة التي ينبغي أن نحصل عليها أو نعرفها تبعا لهذا القصد الرئيس، أن من مقاصد الشارع أن يحمل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معهود كلام العرب الأميين، على معهود كلام العرب الأميين. والشاطبي يعبر عن هذا بعبارة يقول: هذه الشريعة حرسها الله، أو هذه الشريعة المباركة شريعة أمية. حينما يسمع بعض الناس هذا الكلام ربما يعني يغضب ويقول: لماذا يعني يريد أن يجعلنا أميين إلى الأبد؟ صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا، وكان لله حكمة في جعله أميا حتى لا يدعى أنه زاد في القرآن أو زاد في الشريعة أو أنه يأتي بهذا الدين من عند نفسه. لكن الآن الأمة تعلمت وخرجت من طور الأمية، فلماذا يلازمنا ويلاحقنا هذا الوصف إلى الأبد؟ لكن مراد الشاطبي من هذا هو كما بينه في آخر يعني كلامه، في أثناء كلامه، هو يريد أن يقول أننا في تفسيرنا لكلام الشارع سواء كان قرآنا أو سنة ينبغي أن لا نتجاوز به معهود الأميين، يعني لا نحمل كلام الله وكلام رسوله على ما لا يعهده الأمي. الشاطبي يتكلم عن القرآن، أو كما يظهر من كلامه هو لا يخص آيات التكليف مثلا وإن الأمر والنهي وما يتبعه، وإنما يتكلم بصفة عامة. هذا الكلام يعني ليس بالضرورة أن نتفق معه عليه، لكن نأخذ منه ما نرى أنه محل وفاق بين العلماء، وهو ما يتعلق بالأمر والنهي والتشريع، ما يتعلق بالأمر والنهي وإقامة شرع الله. هذا كله يجب أن لا يتجاوز به معهود الأميين، ولا يعني يمكن أن يكلفوا بما لا يفهمه عامة الناس. لا يمكن أن نقول هذا تكليف من الشرع وهو يعني يعجز عنه، عن فهمه، يعجز عن فهمه. وليس الكلام الآن في القدرة على أتيان به، وإنما عن فهمه. هناك يعني أمر يتعلق بالفهم، وهناك أمر يتعلق بالقدرة على الامتثال، هذا سيأتينا في المقصد الثالث. لكن هنا نقول ليس هناك في الشريعة الإسلامية لا في مجال الاعتقاد ولا في مجال العمليات، الأمور العملية، ما يعجز الإنسان العادي العامي عن فهمه وإدراكه. وإذا وجد شيء من ذلك يظن بعض الناس أنه كلف به، فليعلم أنه ليس داخلا في التكليف، ليس داخلا في التكليف. ففيما يتعلق بالتشريع نحن يعني نتفق مع الشاطبي. فيما عدا ذلك من آيات القرآن أيضا الشاطبي يقول: ينبغي أن لا تحمل آيات القرآن الكريم إلا على معهود الأميين. فيقول: القرآن ليس كتابا في متخصصا مثلا في علم الطبيعيات ولا في الرياضيات ولا في علم الحساب ولا في يعني المنطق، فلا تحاولوا أن تفسروا شيئا من آيات القرآن بما يقرره أصحاب هذه العلوم. يعني خلاصة كلام الشاطبي هو يريد أن يقول هذا. ثم قال: هناك، نعم، يعني عرف أنه قد يعترض عليه، هناك آيات فيها إرشاد طبي، فيها إرشاد اقتصادي، فيها فقال: نعم، هناك يعني أمور كان العرب لهم بها عناية، فالطب مثلا العرب لهم به شيء من العناية، و
السحاب،
علم النجوم، علم الفلك، علم الفلك يقول لهم أيضا به عناية، البلاغة، ضرب الأمثال، الحكم، الأخلاق، هذه العلوم يقول يمكن أن يعني تفسر بعض آيات القرآن بما فيها يعني ببيان شيء من قواعدها وببيان ما جاء فيه منها. أما العلوم الباطلة فالقرآن قد جاء بذمها مثل العيافة ومثل الكهانة والسحر وغيرها، فقد جاء القرآن والسنة بذمها. وأما ما عدا ذلك من العلوم فقال القرآن لم يتعرض لها ولا يمكن أن تضاف إلى القرآن أو يفسر القرآن بها، ومثل هذا بعلم الطبيعيات والهندسة وعلم الحروف والمنطق ونحو ذلك. ويقول أن دليلي على ذلك هو أنه لم يفسر أحد، لم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة شيئا من آيات القرآن بهذه المعاني البعيدة عن فهم الأميين. والله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمي وبعث إلى أمة أمية، وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فيعني ليس معنى هذا أننا لن نتعلم أو أننا، وإنما يقول المقصود به بقول الرسول نحن أمة أمية ليس المقصود به أننا ينبغي أن نبقى كذلك، وإنما المقصود به أن نلتزم في تفسيرنا لكلام الله وكلام رسوله وحملنا له على المعنى الذي يعهده العرب في عهد الرسالة، وأن لا نزيد على ذلك. ويعني يذكر أدلة على هذا، لكن هناك يعني وجهة نظر أخرى. طبعا كلام الشاطبي هذا إذا أخذ على ظاهره سيعني يرد أكثر ما يقال عنه اليوم بالتفسير العلمي للقرآن، إن لم يكن كله فأكثره
هو الإعجاز العلمي،
يعني ما يتعلق بالتفسير العلمي وبيان الإعجاز في القرآن كثير منه هو يتعلق بعلوم العرب ليست لهم بها عناية. فلو أخذ كلام الشاطبي على ظاهره سيرد هذه العلوم كلها، لكن يعني غيره قد يخالفه في هذا ويقول نحن نوافق مثلا على ما يتعلق بالتشريع بالأمر والنهي أنه لا يجب لا يجوز أن نتجاوز به معهود الأميين، و يعني حتى لا نكلفهم ما لا يطيقون، وحتى لا نتهم الصحابة بأنهم ما فهموا الشريعة فهما صحيحا، لأننا لو قلنا إن هذا المعنى الذي يعني فهموه ليس هو مراد الله جل وعلا ولا مراد رسوله يكون هذا تجهيلا، يكون هذا تجهيلا للصحابة واتهاما لهم بقصور النظر وعدم فهم الكتاب والسنة.
أن نقول هو إيضاح يا دكتور،
لكن إذا قلنا إن ما يتعلق بآيات الكون وما يتعلق بالآيات التي فيها يعني تذكير بعظمة الله ومدى قدرته، هذا ما الذي يمنع، ما الذي يمنع من أن الصحابة فهموا منه في وقتهم فهما صحيحا واغترفوا من هذا المعين الصافي ما أحاطت به عقولهم، ومن جاء بعدهم تكشف له نواح أخرى في القرآن معجزة. يعني نحن جميعا متفقون على أن القرآن أعظم معجزة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا يعني كان الصحابة أهل بيان وأهل بلاغة وانبهروا من بلاغة هذا الكتاب ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله، مع يعني بل الذين يعني ناوأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا في وجهه يعني من أهل عصره ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثله. أما الصحابة رضوان الله عليهم فنحن نعرف أنهم لا يفكرون في هذا لقناعتهم بأنه لا يمكن أن يأتي بشر بمثل ما جاء به الله جل وعلا مثل كلام الله جل وعلا. فحينئذ يعني حينما نقول إن هذا المعين الصافي وكونه جاء يعني بعبارات عامة وعبارات كلية، هذا يعني مقصود فيه الدوام والبقاء إلى الأبد، فكل يغترف منه، كل يفهم منه من السلوك والأخلاق ومن يعني أيضا العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية والعلوم الطبية الأخرى ونحوها، ما الذي يمنع أن نستفيد منه؟ أنا أقول لا ينبغي أن نحجر أو نقفل هذا الجانب بزعم أن الشارع لم يقصد أن يفهم العرب هذا الفهم. نقول الشارع أو الله جل وعلا يعني خاطب العرب بما يفهمونه، وهم فهموا منه معنى صحيحا ليس معنى خاطئا، بل فهموا منه معنى صحيحا وكان كافيا لهم لأن يدخلوا في هذا الدين طواعية وأن يعني يكونوا جنودا له أوفياء. فما الذي يمنع أيضا أن نستفيد نحن من بعض الآيات التي طبعا هي لا يتعلق بها تشريع بمعنى أمر ونهي، لا يتعلق بها أمر ونهي، وإنما يتعلق بها بيان فضل هذا الدين، بيان ميزة هذا القرآن، إعجاز هذا القرآن، ما الذي يمنع من هذا؟ ولنعدها من المعاني التبعية. يعني لماذا لا يعني نستفيد من هذه العلوم الحديثة في فهمه؟ فالجواب عن هذا أن الذي يظهر أنه لا مانع من ذلك، لكن لابد أن نكون دقيقين، فلا نقول إن هذا هو مراد الله، لا نجزم بكونه مرادا لله. لماذا؟ لأن أكثر هذه العلوم التي نستعين بها الآن ونقرأ القرآن ونحن يعني متشبعون بها لنبحث عن ما يؤيدها، ربما تكون هذه النظرية بعد فترة يأتينا من يقول هذه تبين أنها نظرية خاطئة وأن النظرية الصواب هي كذا وكذا. فالعلوم التي ما زالت لم تكن حقائق لا ينبغي أن ننسبها للقرآن، وينبغي أن نكون حذرين فيما ننسبه للقرآن، ولا نقول أن القرآن دل على ذلك، ولكن نعبر بعبارة المناسبة، نقول القرآن أشار إلى هذا، لا مانع من هذا، يعني القرآن لا يكذب هذه النظرية، لا يرد هذه النظرية، لكن لا نقول أن القرآن يعني يؤيد هذه النظرية، الاحتمال أن تكون هذه النظرية بعد فترة يأتي ما ينقضها. وهذا أقول في الأمور النظرية التي لم يعني تصبح حقائق علمية مشاهدة بالعين المجردة وملموسة. فينبغي أن يكون المشتغلون بالتفسير العلمي للقرآن وبالإعجاز، وهم كذلك إن شاء الله، لأنهم يعني نعرفهم هم رجال أخيار ولهم يعني عناية بهذا الجانب، يعني أن ينبغي أن نكون دقيقين فيما ننسبه للقرآن. يعني هذا لا يمنع من أنه يعني أن نقول إن كلام الشاطبي هذا سبحان الله كأنه يرد على بعض المفسرين يعني ليسوا بعد معاصرين، يعني يمكن قبل قرن من الزمان أو ما يقاربه وجدت هناك بعض الكتب التفسير التي إذا فتحتها كتاب الجواهر مثلا الطنطاوي جوهري، حينما تفتح الكتاب تجد فيه يعني لا تقول هذا كتاب تفسير، وإنما تجده كتابا علميا من كتب العلمية ورسومات ويعني إشارات، وأحيانا ربما جزم بأن هذا هو المراد، وهو يعني اجتهد لتحبيب الناس إلى الدين وتقريبهم منه، لكن لا ينبغي المبالغة، يعني ينبغي أن نكون حذرين ولا نبالغ في كل جزئية. كذلك ما يعني كلام الشاطبي يمكن أن نستعان به في رد يعني ما يقال من 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 هذه الحسابات التي يحسبها بعضهم، وأنا حسبت أحرف القرآن مثلا فصارت كذا وتبين أنها عددها كذا، وأنها إذا قسمت على 19 يطلع كذا، وإذا قسمت على يعني أمور لا يتعلق بها عمل ولا يتعلق، وإنما هي تكلف محض ينبغي أن يعني نبعد عنه كتاب الله جل وعلا الذي يعني هو نزل بلغة عربية فصيحة ظاهرة، وأن لا نحمله ما لا يحتمل، لا نحمله ما لا يحتمل. هذه يعني بعض القواعد المتعلقة بالمقصد الثاني أو بالنوع الثاني من مقاصد التشريع، ولعلنا قبل انتهاء الحلقة أن نقرأ يعني شيء.
طيب دكتور، الحقيقة مفاجأة أنه يعني ما بقى إلا 5 دقائق تقريبا، ولكن هنا سؤال يا شيخ، هو هل هناك تفسير اعتنى بالمقاصد يا شيخ؟ يعني كان قلنا أنه هناك تفاسير في الإعجاز
والله
وغيرها،
كتب التفسير كثير منها، كثير منها
أو يعني هي مبثوثة في
يعني التفسير. يذكر ذلك، ولكنه يعني لا يعني لا يعنون لها بأن هذا مقاصد، وإنما تكون في درج الكلام. يعني يعني هناك تذكر في أثناء
في بعض التفاسير
الكلام، يعني يذكر منها، يعني إذا أخذت التفاسير القديمة مثلا تجد فيها أيضا إشارات لهذا، إذا أخذت تفسير مثلا الطبري، إذا أخذت تفسير ابن العربي، إذا أخذت تفسير القرطبي، تجد فيها إشارات إلى علل الأحكام، وأنه لماذا أمر الشرع بهذا،
لكن ما في شيء مخصص
عن هذا، لكن ما يفردونها ولا يعطون أيضا يعني المقاصد العامة عناية خاصة ويبرزونها، وإنما في إذا شرح الآية قال هذا يدل على أن الشارع قصد بهذا الحكم كذا مثلا، أو أن علة الحكم قد يعبر عنه بالعلة وقد يعبر عنه بالمقصد. يوجد أيضا بعض التفسيرات التي يعني مثل تفسير الألوسي كذلك يعتني بمثل هذه الأمور، قد يكون المحدثون هم الذين كتبوا يعني في التفسير في العصر الحديث مثل تفسير الشيخ ابن سعدي وغيره، قد تجد فيه أيضا إشارات إلى مثل هذه المقاصد. وأما أن يعني يفرد لها أو يعني تجمع الآيات التي تتفق على بيان مقصد معين في موضع واحد، فلا أعرف أنهم فعلوا شيئا من ذلك.
أحسن الله إليك يا شيخ. لو أسئلة
يمكن أن يعني نطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما الدليل على أن الشارع قصد من وضع الشريعة إفهام المخاطبين بها؟ هذا السؤال الأول، ما الدليل على أن الشارع قصد من وضع الشريعة إفهام المخاطبين بها؟ الأمر الثاني، ما الذي نستفيده أو يمكن أن نبنيه على قولنا إن الشارع خاطب العرب بما يعرفونه وبلغتهم؟ ما الذي يمكن أن نبنيه على هذا؟ هذه الخلاصة يعني لسؤالين لعلها كافية.
نعم،
وبقي عندنا الحقيقة بعض الموضوعات المهمة نستوفيها في الدرس القادم
إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لا يسعني أيها الأخوة المشاهدون إلا أن وجه الشكر للدكتور عياض بن نام السلمي، كما وجه الشكر لطلابنا داخل الاستوديو ولكم أنتم كذلك، ووجه شكري كذلك الأخت جميلة من العراق والتي أجابت على السؤال ولم نذكر اسمها. تابعونا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.